أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. في هذه الآية أيضا الحديث يتواصل عن المنافقين وعن مطلب آخر وتشبيه استخدمه القرآن الكريم فيما يرتبط بالمنافقين. المنافق كأنه يسير في صحراء جرداء لا يوجد فيها ظل، لا يوجد فيها شيء يستقوي به ويتقوى به ويحتمي به، وبالتالي لا توجد حامية لهذا الإنسان، فهو دائما حيران وتائه وخائف، يخاف من الصواعق، يخاف من المسائل التي تنزل مثلا من السماء، المخاطر التي تحدث خصوصا أثناء الرعد والبرق وأمثال ذلك. المنافقون في الواقع هم غارقون في هذا الخوف، هذه المشاكل التي تحدث للإنسان وهي طبيعية في حياة الإنسان. إذا كان الإنسان منافقا حاله حال ذاك الذي هو في الصحراء تائه وخائف، ليس له ظل، ليس له حماية. لذلك ظلمات ورعد وبرق، يعني كلها تيه، هو في ظلام وهنالك مخاطر رعد وبرق، فهذا حاله يكون خائف أكيد. لذلك يأتي القرآن ويواصل حديث يقول: يحاولون أن يتخفوا هؤلاء، يحاولون أن يختفوا، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. إذن في كل الأحوال هنالك صفة الخوف تحيط بالكافرين، و على المنافق أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعني مطلع على خفاياهم، وفي أي لحظة يمكن أن يكشف المنافق، ونستجير بالله من هذا الأمر. لذلك يقول: والله محيط بالكافرين. الآية التي بعدها تتحدث عن أيضا مطلب يكمل هذا المطلب، يعني تكملة مطلب المنافقين، يقول: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. المنافق لا يتحمل ولا يستوعب النور الإلهي الذي يكون في الصحراء، ويأتي برق شديد وضوء شديد في الظلام، هذا لا يستطيع أن يتحمل هذا الضوء، لأن سوف يكون هذا الضوء مؤذي له. لذلك يقول: يكاد البرق يخطف أبصارهم. إذن هؤلاء المنافقين لا يستطيعون أن يتحركوا في هذه الصحراء وفي هذه الظلمة، وهذا البرق، هذا الضوء يكون لهم مؤذي في الواقع. إذن حركتهم تكون في وسط المجتمع، في وسط الأحداث، حركة متلكئة خاطئة، يتحركون قليلا ثم يتوقفون، لا يستطيعون أن يواصلوا الطريق، لأن نور الفطرة قد حجب وغيب كما يذكرونها في التفاسير. فينتظرون نورا لعله يسيرون به، ولكن على كل حال هذا النور أيضا يكون قليلا ولا يستطيعون، لأن هم لم يرتبطوا بهذا النور. المنافق إذا لم يرتبط بنور الإسلام ولم يرتبط بالنور الإلهي لا يستطيع أن يستفيد، بمجرد أنه يدعي ويدعي هذا غير كافي لأن ينجو في هذه الحركة وفي هذا المجتمع. إذن المنافق، من هذه الآية نستفيد أن المنافق دائما حيران ودائما في تيه ودائما في ضلال ودائما غير مطمئن وخائف، وهي أمر مهم بالنسبة إلى المنافقين. أيضا حركة المنافقين كما يذكرون تعتمد على نور الآخرين، لا تعتمد على نورهم، لأنهم لا يمتلكون نور، هم أطفأوا نور فطرتهم، يحاولون أن يعتمدوا على نور النفاق، نور الآخرين أو نور الإسلام بشيء أو بآخر. لكن بما أن الإنسان يجب هو أن يكون وقادا، قلبه وقاد، هو قلبه يكون مصباح، عند ذلك يستطيع أن يستفيد من هذا النور. لذلك يقول أضاء لهم، يعني هو أضاء لهم، لكن على كل حال لا يستفيدون من هذا النور. الأمر الآخر، المنافق دائما معرض للغضب الإلهي، دائما معرض للغضب الإلهي. الله قد يكشفه، قد يشد يبتليه ابتلاءات شديدة، قد يعاقبه، قد كثير من المسائل. لذلك القرآن يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني هنالك مخاطر دائما تواجه هذا الإنسان المنافق. باعتبار أن البحث انتهى، ندخل لا بأس بآية أخرى ونواصل حديث، يعني نأخذ جزء منها ثم نواصل الحديث في حلقات لاحقة. في الآية التي بعدها ينتقل الحديث إلى موضوع آخر ونطوي صفحة المنافقين فعلا بالنسبة إلى هذه الآيات في سورة البقرة. يأتي الحديث بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الموضوع أو هذه الآية تتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال مهم للإنسان، عليه أن يجيب عن هذا السؤال ويقتنع ويصل إلى الإجابة الواضحة لكي يعبده حق العبادة. القرآن يذكر مجموعة من الأسباب، لعله ثلاثة الآن نشير إليها، كما يشير طبعا في تفسير النور. السبب الأول أن الله، كما في هذه الآية، أن الله هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليش؟ لأنه الذي خلقكم، لأن هو الخالق. ونحن نعلم أن الذي الخالق يستحق العبادة، الذي خلق عالم الوجود وخلقني أنا كإنسان وأوجدني بعد أن كنت عدما لم أكن موجودا، ثم هو أوجدني، هو خلقني، أكيد هذا الموجود يستحق العبادة. ثانيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، كما في القرآن الكريم وسوف نشير إلى هذه الآية. الله هو الرازق وهو الذي يعطي الأمان، الله هو الذي يعطي الأمان. شوفوا في هذه الآية في سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله هو الذي أطعمنا من جوع، هو الذي آمننا من الخوف، ولذلك يقول فليعبدوا. يعني هذه الصفات لله وهذه الأفعال الإلهية التي ذكرها هي سبب لأن الإنسان يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، لأنه لا يوجد معبود سواه. لم تصلنا، كما يذكر أمير المؤمنين في بعض الروايات، أنه لم تأتينا رسل إله آخر، لم تأتينا أخبار إله آخر، لا نجد آثار إله آخر، إنما نجد رسل إله واحد، آثار إله واحد، أخبار إله واحد، عظمة إله واحد، رزق إله واحد، وهكذا. لذلك القرآن الكريم في سورة طه الآية 14 يقول لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يوجد إله آخر، لذلك أعبد هذا الإله، لا يوجد خالق آخر، لذلك أعبد هذا الخالق، وهكذا. إذن السبب الآخر الذي يستوجب من الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى أنه على كل حال لا يوجد إله آخر، لكي نفكر أنه نختار بين هذا الإله وذلك الإله، إنما هو إله واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العابدين ومن عباد الله الصالحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.